بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أتقدم بالتهنئة والتبريكات لجميع إخواني المسلمين والمسلمات بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى يجعله شهر خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر بداية هذا الشفاء والعافية من هذا الوباء الذي عم البشرية جمعاء، إنه خير مسؤول. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أروى. مروة، عليكم السلام ورحمة الله، من ليبيا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
عندي جارة وهي من أقربائي.
جارة إيش؟
تقرب لي يعني.
جارة ماذا؟
تقرب لي.
تقرب لك؟
إيه.
طيب.
وهذه الجارة تعيب خلق بنتي.
نعم.
وتعيب الخلق بالخالق يعني. تنظر إن هناك امرأة شكلها هيك، وتقول الناس والجيران الامرأة هذه شكل بنتي.
نعم. طيب.
كيف نتعامل معها يا شيخ؟
إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مروة. راحت مروة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح، يعني هل أقرأ، ما حكم أقرأ الفاتحة فقط؟ هو علي شيء إذا لم أقرأ بعد الفاتحة؟
إن شاء الله.
وأيضا سمعتك مرة تقول إن هي 11 ركعة يعني مثل ما نصليها في المساجد.
نعم.
بس هل يجوز لي أختصرها بس 4؟
إن شاء الله.
بعدين الشفع والوتر أم لازم 11؟
طيب. ركعة. إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ السؤال الثالث، أريدك تشرح لي حديث كلمة حق عند سلطان جائر. ما معنى جائر يعني؟ كيف سلطان جائر؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، ما هي الآيات الواردة فيها بعد الفاتحة؟ إذا كنت أصلي 3 شرطين أو ركعتين ثم ركعة واحدة، هل هناك آيات مخصصة لصلاة الشفع والوتر؟
إن شاء الله يا علي.
بعد الفاتحة؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. عافية. أم فرقد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب وسالم، يتقبل الطاعات.
آمين آمين يا رب. جزاكم الله خير.
أمة محمد المسلمين يا رب.
يا رب.
أنا أرجع أسألك، أنا قبل فترة يعني من انقطعنا عن المساجد وما في إقامة، الدعاء ما بين الأذان والإقامة هل هو يعني موجود حتى لو ما في إقامة يعني بالمساجد؟ لأنه بعد الأذان يعني أدعو 5 دقائق بعدين يلا أدخل بالصلاة.
واضح. أي نعم. سؤال ثاني. أي نعم واضح. سؤال ثاني.
مع السلامة.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
احييك يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، بالنسبه احنا الرجال عمي نصلي الان في البيوت يعني.
اي.
فهل ننتظر يعني 20 دقيقه كما في المسجد عمي بين اذان الاقامه، ولا نصلي بعد الاذان عن مباشره؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني، في نشر في القنوات وفي التواصل الاجتماعي لواحد مصارع نمساوي يعني.
واحد ايش؟
مصارع من النمسا، نمساوي.
مصارع؟
ايه نمساوي دخل في الاسلام.
ايوه.
والسبب كورونا يعني. الشيخ اريدك يعني تشرح لي كل الاسباب يعني.
والله ما
يعني
انا ما اول مره ادري عنه يا ابو خالد، ما عندي خبر والله.
والله كثير ما شو عنه هذا عن نمساوي مصارع.
طيب طيب ابو خالد، ابشر ان شاء الله. شاب.
الله يخليك.
حياك الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا ام سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير.
انت طيبة اختي، مرحبا.
يا شيخ عندي سؤالين. الاول، هل يجوز الغسل بماء مقروء عليه ووضع فيه ماء اوراق السدر في الحمام؟ طبعا الحمام يحوي اكرمكم الله هذه اللي يعني ماء المرافق، ويعني شلون هل يذهب الماء للمجاري ممكن يعني؟
ان شاء الله. طيب،
وبالنسبه ويا هذا السؤال كذلك، الحائض هل يجوز لها ان تغسل بهذا الماء اذا كانت حائض؟
ان شاء الله.
يعني الماء المقروء عليه.
نعم نعم.
والسؤال الاخير، هل يجوز للمصلي ان يجلس على الوضع الذي يرتاح عليه في التشهد الاخير؟
هو قادر انه يعني يتورك؟
لا لا، هو لا ما يقدر يعني. انا بالنسبه لي دا احكي يعني بالنسبه لي لي مثلا، انا ما اقدر هاي اخلي رجلي اليسرى تحت اليمنى وهكذا، يعني اقعد على الوضع اللي انا اقدر عليه.
ابشر يوم سيف ان شاء الله. واضح
على هلا يجوز هذا يعني فقط التشهد الاخير. شكرا جزيلا شيخ.
مرحبا مرحبا اختي. تفضل يا محمد، ايران.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، اثنين اخوان. الاول عندي اربع اولاد، ثلاثة اولاد وبنتين.
ايه.
والثاني عندي ثلاث بنات.
نعم.
الاخوان الاثنين ماتوا، بقوا الاولاد والبنات، اولاد الولد الاخ الاولي والبنات الاخ الثاني.
نعم.
الأخ الثاني، الأخ الأول عندي زوجة وعندي ولد واحد وبنت مو أشقة، الولدين والبنت الأولية أشقة.
هذا الأخ الأول عنده، عفوا، الأخ الأول عنده زوجة ثانية؟
عند لا عندها إيه زوجتين. إيه نعم زوجتين.
طيب.
زوجة الأولية عنده بنت وولد، وزوجة الثانية عنده ولدين وبنت.
إيه يعني الآن الأخ الأول عنده
اللي...
تفضل تفضل.
إيه. الأخ الثاني عندي زوجي وعندي ثلاث بنات، زوجي توفت والبنات بقوا والأبو توفي، وشلهم الأولاد اللي من أخ الأولي، وشلهم من ولادة عمهم من حصة البنات،
من ميراث العم يعني،
من ميراث العم، وش يدخلون عليه الأولاد.
طيب، أنت قلت لي بارك الله فيك، بالنسبة للأخ الثاني ما عنده إلا بنات وزوجة. إيه
نعم.
وبالنسبة للأخ الأول عنده أولاد، عنده بنين وبنات.
إيه.
طيب، عندهم والدهم عايش؟ والدهم
لا مو عايش، اثنينهم إيه؟ الأخوان ماتوا وباقوا الأولاد.
إن شاء الله. طيب يا محمد أبشر.
زين. الثاني الأخت اللي من مو شقيقة من الأخو الثاني، توفت الأخت، بقى الأخو والأخوين والأخت الفاسة.
في عندهم أخت غير شقيقة؟
عندهم أخت غير شقيقة توفت.
متى توفيت؟
والله من مدة، يمكن 30-40 سنة قبل.
يعني بعدهم ولا قبلهم؟
بعد أبوها.
إيه لا، بعد أخوانها ولا قبل أخوانها؟
لا قبل اخوانها، عايشين.
طيب.
البنت بس توفت.
طيب طيب طيب.
اخو شقيق، هي تورث او ما تورث من مال العم؟
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله، رمضان كريم.
الله يحييك بارك فيك.
سيدي الكريم، عندي والدتي عندها السكر والضغط، هي مريضة سرطان.
نعم.
والدكتور ما يعني قايلها انه لا تصومي، هي ما بينفع، هي مصرة انه شلون بيمضى رمضان وانا ما اصوم.
ايه.
فما بعرف شو الحكم المسألة الشرعية في هاي المسألة.
طبيب واحد بس يا سفيان شفتوه ولا اكثر من طبيب؟
والله هي لانه مريضة سرطان فعندها طبيب مختص فيها يعني.
ها. طيب. طيب يا سفيان ابشر.
الله يحفظك يا رب.
يا مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلي امينه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك لكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليكم.
شيخي جزاك الله خير، عندي سؤال.
تفضل.
سؤالين.
نعم.
يا شيخي، كما تعلمون أن النظر إلى بيت الله الحرام والتأمل والتفكر فيه عبادة من العبادات، هل هذا الشيء ينطبق إلى النظر إليه من خلال التلفزيون أو التليفون وما شابه؟
شام.
يا شيخي سؤال بسيط. شيخي أنا قبل لا أدخل في الصلاة أحيانا يعني أشرب كنيان ماء ورد، كنيان أو نصف فنجان، أقولكم في هذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أمينة. فضلي عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا عليك.
الشيخ عندي استفسار.
تفضل.
السؤال الأول، واحد مريض بيصلي مثلا في صداع مثلا، فكمل ركعتين وهو واقف، وكمل ركعتين الثانية وهو جالس، هل الصلاة صحيحة أو ما حكم؟
لكن ما استطاع يكمل ها؟
ما هو مصدع هو بدأ بالصلاة وهو واقف، لكن حس عمرنا صداع كان كثير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ بخصوص الزمن، نشوف الناس يأخذون التليفون الحمامات ويتكلمون ويسولفون ويقرون ويضحكون، فشو تنصح الشيخ وشو حكم هالشيء؟
إن شاء الله. جزاك الله. مرحبا عبد الله، حياك الله. تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليكم. صايمين معنا يا أم أيمن؟
أفندم؟
صايمين معانا أنتم اليوم؟
أنا الحقيقة ممنوعة من الصيام بقالي كذا سنة الحقيقة.
لكن
يعني
قصد المسلمين عندكم هناك صايمين؟
نعم نعم نعم.
الحمد لله.
صيام اليوم يا نعم.
الحمد لله.
صيام في أمريكا الحمد لله متحدين يعني الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
فضل.
أنا بس الظروف صحية يعني جامدة قوي 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 الحقيقة يعني.
الله يعافيك، الله يكتب لك الشفاء والعافية.
اللهم أمين يا رب.
تفضل.
الحمد لله أنا راجية بقضاء الله الحمد لله، ويعني ما بشتكيش لحد ولا بقول أنا تعبانة ولا بتاع يعني.
يلا.
الحمد لله.
الحمد لله.
بس ببقى زعلانة إن أنا مش من الصائمين يعني، بس الحمد لله يعني بعمل نفس ال يعني الأشياء اللي بيفعلها الصائم.
إن شاء الله.
عندي سؤال لو تكرمت. أنا عارفة طبعاً يعني حضرتك شرحت كذا مرة بالنسبة إطعام مسكين بدل الشخص اللي مش بيصوم. هل يجوز للشخص اللي ياخد الطعام يكون عقله معاه يعني يكون بالغ بس ظروفه إن يعني هما ثلاث أخوات سنهم فوق العشرين سنة، واحدة بتقولي عليهم يعني عشان أطعمهم بدالي، فبتقولي إن هم بيصرفوا تصرفات زي الأطفال وطريقة النطق بتاعتهم يعني صعبة جدا جدا، فهل ده يجوز عليهم إن أنا أطعمهم ولا ألجأ لحد يكون يعني محتاج يعني عقل هم أكتر منهم يعني؟
هم فوق العشرين قلتي لي؟
نعم هم فوق العشرين، بتقول لي هم بالغين يعني هم في مصر الحقيقة. واحدة بتسأل لي يعني
فقراء
عايز أطعم.
وفقراء هم مساكين.
نعم هم فقراء. نعم.
طيب.
أمهم وأبوهم ماتوا وعمهم يعني مرات عمهم بيسبوهم كده سرحين في الشوارع، ففي واحدة بتراعيهم يعني.
نعم.
فأنا قلت أتصدق على الست اللي بتراعيهم.
طيب إن شاء الله.
وهل لازم يكونوا صايمين يعني لازم الشخص اللي أنا هطعمه يكون من الصائمين؟ ده سؤال.
نعم.
سؤال آخر يا فضيلة الدكتور، دلوقتي عندنا في أمريكا ولاحظت في بعض البلاد الإسلامية بيقيسوا الوجبة بتاعت الإطعام على زكاة الفطر، فأنا الحقيقة استغربت لأن هنا بيقول عندنا في أمريكا يقول زكاة الفطر $10، أنا لو حسبتها بالنسبة للمصري يعني الوجبة هتكون بحوالي 150 جنيه. فأنا يعني مش عارفة هما على أي أساس هل في مذهب معين بيقول كده إن الإطعام يكون، أنا عارفة إن إطعام حضرتك قلت إن هو أوسط ما تطعمون أهليكم.
نعم.
لكن أنا مش عارفة هل في مذهب يقول إن هو يحسب على أساس زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس الأخ أبو عمر من العين بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة على السؤال الأخير، وأنا وعدت أنني أفصل في الجواب الثالث الذي ذكر أو الرابع وهي قضية التسمية عند الطعام. يقول وهل يعني أقول مثلا نويت التقوي على هذا الطعام؟ أبو عمر بارك الله فيك، أولا طبعا بالنسبة لآداب الطعام جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن جملة آداب الطعام أن الإنسان قبل أن يأكل أن يقول بسم الله، وهذه يسمونها التسمية، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يأتي بالبسملة، لأنه ما يناسب ذكر الرحمن الرحيم على الطعام مثلا، وإنما يناسب التسمية، يعني بسم الله آكل، هذا المعنى، يتبرك بسم الله، يعني أتبرك بسم الله لأجل أن آكل، هذا المعنى. الأمر الثاني أن يأكل الإنسان بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن أبي سلمة حينما رآه يأكل بشماله، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي وكل مما يليك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده، يعني دعا عليه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه امتنع عن ذلك كبرا. ولذلك الإنسان يأكل ويشرب بيمينه ويتناول ويعطي بيمينه، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. المسألة الأخرى بالنسبة للطعام، هو من المباحات، والله عز وجل أباح لنا الطعام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ولذلك الأصل في الطعام الحل والإباح. ويعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أباح الله عز وجل لها من الأطعمة والأشربة ما لم يبح لغيرها، ولذلك ولله الحمد والمنة بالنسبة لنا المحرمات قليلة، والطعام الذي يأكله الإنسان يجوز له أن ينوي به التقوي على طاعة الله حينما يستحضر النية في القلب. أما التلفظ بالنية فيا أخي الفاضل هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، وقد سبق أن نبهت عن هذا مرارا وتكرارا، وقلت بأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان. فالإنسان إذا نوى بهذا الطعام يتقوى على قيام الليل، يقوي بدنه لأجل يعني خدمة الإسلام والمسلمين، هذا يكتب له الأجر. ولذلك العلماء يقولون العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، فمن نام مبكرا مثلا بقصد قيام الليل أجر على هذا النوم، من أكل ليتقوى على عمل صالح أجر على هذا الطعام. أبو عمر بالأمس يقول هناك قطعة ذهب تقريبا يعني مبلغها كذا، يقول بأن اشتراها بألفي درهم أظن، يقول ذهبنا وأرجعناها فبدلناها بنوع ثاني وأعطانا الفارق، قال الفرق هناك 500 يعني ب2500، هل هذا العملية هذه صحيحة؟ أخوي أبو عمر بارك الله فيك، هذه العملية محرمة ونوع من أنواع الربا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد هاء يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشتري جنسا ربويا بمثله فلا يجوز له أن يشتريه متفاضلا، فيشترط في الربوي الذي من جنسه شرطان، أن يكون متماثلا و أن يحصل التقابض في مجلس العقد، يعني في المحل في الدكان أو في مكان الصائغ أو في أي مكان يحصل فيه بيع أو شراء. والأمر الثاني ما يتعلق بشراء الذهب بالنقود فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض. الآن صورة المسألة اللي عندك يا أخي الفاضل، أنتم اشتريتوا ذهب قيمته 2000 درهم ما أعجبكم، أو الحرمة اللي اشترتها ما أعجبها راحت رجعته، الترجيع هذا ليس إقالة، يعني صاحب المحل ما قال لكم والله خلاص ما في بيع أعطونا الذهب وخذوا فلوسكم، لا، وإنما قال لكم تبدلون، قلت نعم، صح ولا لا يا أبو عمر؟ هكذا هم يفعلون. فقال خلاص خذ الذهب، أعجبت الحرمة الذهب الثاني بدلته، قال والله هذه في زيادة 500 درهم صار 2500، هذا ربا حرام، ما يجوز، ما يجوز هذا الزيادة في مقابل ما حصل. ولذلك هو ذهب بذهب الآن، ففي زيادة، أصبح انتفت المثلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء. ولكن الطريقة السليمة بارك الله فيك أنك ترجع الذهب وتأخذ فلوسك، ثم بعد ذلك أنت بالخيار تشتري منه ولا من غيره، تشتري منه ولا من غيره، تقول خلاص الذهب رجعنا، فتستلم المبلغ بارك الله فيك وتشتري الذهب، أو يصير التبادل مثل بمثل، يعني 100 جرام 100 جرام، 500 جرام 500 جرام، سواء كان ذهب قديم أو جديد أو عيار 24 أو 21 أو 18، لابد أن يكون مثل بمثل. فالآن بارك الله فيك ترجعون للصائغ تصححون هذه العملية، لأن البيعة باطلة، تقول تفضل
ذهبك هذا احنا ذهبنا رجعنا عطنا فلوسنا ولنا الخيار في قضية اننا نشتري منك ولا من غيرك. ولا يجوز للسائق ويحرم عليه ان يلزم الناس اذا ما تمت العملية الصحيحة للشراء يقول لازم تشتروا من عندي، بأي حق يأخذ أموال الناس بالباطل؟ وهذه عملية محرمة. وينصح السائق هذا وذكروا بالله، وأنا أوجه رسالة لجميع إخواني الصاغة الذين يتعاملون بالذهب بيعا وشراء أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام الشريعة، أحكام الحلال والحرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى رجلا يدخل السوق يسأله عن الحلال والحرام ويجبره على تعلم ذلك، لأنه يقع في الربا ويأكل حرام ويوكل زوجته وعياله ويوكل نفسه حرام. فالمسألة سهلة، يعني جلسة واحدة تستطيع عند عالم أو مفتي أو شيخ يعلمك حدود الحلال والحرام ظرف ساعة أو أقل من ساعة، يقولك افعل كذا افعل كذا افعل كذا ويكتفي الإنسان بهذا. فتنبه لهذا يا أبا عمر. أي نعم. مروة بارك الله فيها من ليبيا تقول عندي جارة من قريباتي تقول للأسف الشديد تعيب على خلق بنتي أو خلق بنتي، ويعني تبالغ في هذا الشيء، تقول كيف أتعامل معها. مروة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك احمد الله عز وجل اللي عافاك وابتلاها، هذه نعمة من نعم الله، الحمد لله اللي أعطاك عقل وأعطاك هذه النعمة أنك تعرفين حدود الحلال والحرام والصح والغلط، وهي مسكينة في ذنب وخطيئة وإثم، فهذه نعمة من نعم الله، فانتبهي قولي يا رب لك الحمد لما جعلتني في مثل مستوى أخلاق هذه الحرمة، فقولي الحمد لله. الأمر الثاني، الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الله كله خير، ولا يجوز للإنسان أن يعيب على خلق الله أو ينتقص أو يلمز من خلق الله أحد. ولذلك الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما في إنسان في هذا الوجود إلا وخلقه مكتمل، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فأحيانا قد يكون القصر اكتمال، وقد يكون الطول اكتمال، وقد يكون البياض اكتمال، وقد يكون السواد اكتمال، وقد يكون السمرة اكتمال، وقد يكون الأنف الطويل اكتمال أو القصير، هذا خلق الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعترض على خلق الله، لأن الآن الذي يعيب على خلق الله إنما هو في واقع الأمر وحقيقة الحال أنه إيش معترض على الله، وأنه ينسب عدم الاكتمال إلى الله عز وجل. ولأجل هذا قال الله جل وعلا يا أيها الناس، يقول جل وعلا يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه المرأة ظالمة. الأمر الآخر يجب عليك يا أخت الفاضلة بدل أن تأخذي موقفا منها أن تذهبي إليها وتقدمي لها نصيحة، قولي لها أنت ماذا تفعلين، أنت إيش قاعدة تسوين، أنت تدركين ما أنت فيه من خطر. يعني أغلب الناس ولله الحمد حتى لو لم يكن عندهم دين يخافون من هذه المسألة، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه وعباده. ولذلك قل لها توبي إلى الله، أنت ما ضريتين ضريتي نفسك، أنت لما تعيبين على هذه البنية إنما تنتقصين نفسك وذاتك وتعرضين نفسك لسخط الله جل وعلا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه خشية أن يعاقبني الله، يقول ما أعيب على خلق الله ولا ألمز أحد ولا أسخر من مخلوق، يقول أخشى أن يعاقبني الله عز وجل. فهذه معرضة لسخط الله وعقوبته، وقد يبتليها الله عز وجل في نفسها أو في أولادها ما تدري، وهي الآن في إثم، يعني هالسخرية هذه في إثم، ولا شك بأنها تحمل وزر كبير ليس فقط السخرية، يعني كسر خاطر البنت، يعني إدخال الحزن عليها، هذا كله والعياذ بالله من شؤم هذه الخطيئة ومن شؤم هذا الذنب وهذه المعصية. فأنت يا أخت الفاضلة تعاملي معها تعامل راقي، تعامل إيماني، لا تتعامل معها على أنها ند لك، هذه مسكينة ضايعة، هذه واقعة في مصيبة وذنب، فأنت قولي اتق الله، أنت ما ضريتينا، لن يضروكم إلا أذى، هذه أذية بس فقط نسمعها بأذاننا، لكن أنت توبي إلى الله عز وجل وأحسني إليها، لا تقاطعينها، أحسني إليها وأكرميها، هكذا يتعامل الأنبياء وتعامل الصالحون. علي بارك الله فيه من عمان يسأل عن صلاة التراويح، يقول لو اكتفيت بقراءة الفاتحة وهل يجوز ذلك؟ يا علي بارك الله فيك، أولا صلاة التراويح سنة مؤكدة وهي من خصائص شهر رمضان المبارك. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة التراويح، السنة فيها أن يقرأ الإنسان الفاتحة ويقرأ شيء من القرآن، لأن الغرض أن يختم القرآن أو يقرأ القدر أكبر قدر ممكن من القرآن، هذا هو الأصل. المسألة الأخرى لو اختصر الإنسان على الفاتحة وصلى التراويح ما حد يقول إنه ما يجوز، يجوز، لأن بعض الناس يريد أن يصلي ركعات، يقول أنا مثلا متعب، أنا لا أتحمل القيام، أنا لا أتحمل مثلا طول الوقوف، يختصر على الفاتحة. لكن الأفضل أن يأتي بشيء من السنة مع الفاتحة، يجيب قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح، ما يحفظها الواحد يحفظها، وما تستغرق من الوقت شيء، حتى تكون الصلاة يعني مشتملة على السنن. بارك الله فيك. علي يقول سمعتك تقول بأن صلاة الليل 11 ركعة، يعني هل هي لازم أو يمكن يختصرها الإنسان؟ علي بارك الله فيك، طبعا أنا ما أقول بأن 11 ركعة هي الواجبة واللازمة، أصلا قيام الليل سنة، قيام الليل سنة، قيام الليل سنة، وصلاة التراويح سنة مؤكدة كما ذكرت. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والسؤال الذي جاءني الذي أذكره أظن قريب عهد بالأمس أو اللي قبله، يسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، لأن السؤال قال أريد أن أصلي بصلاة النبي. قلنا له بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة صلى 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه وتتفطر، فتقول له عائشة ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا لا يعني يا أخي الفاضل أن الإنسان ما يصلي بأقل، يجوز الإنسان أن يوتر بركعة، يجوز له أن يوتر بثلاث ركعات، بخمس ركعات، بسبع ركعات، بتسع ركعات، بإحدى عشر ركعة، بثلاث عشر ركعة، بخمسة، خمسة، 21، 36، 41، كل هذا مشروع وذكره العلماء ولله الحمد والمن. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة من الليالي بركعتين، يعني بتسليمة واحدة، فقد جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل فقرأ الفاتحة ثم افتتح البقرة، فقلت يقف عند 100، فافتتح البقرة حتى أنهاها، ثم قرأ النساء، ثم رجع إلى آل عمران عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا الوقت الذي استغرقه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين، صلاة ركعتين عليه الصلاة والسلام. فأنت يا علي الله يرضى عليك يبارك فيك، إذا حبيت توتر بثلاث ركعات ما في مانع، ما في مشكلة، خير، الإنسان يشوف اللي يقدر عليه. لكن نحن في شهر فضيل وعظيم، في قاعدة نبوية رمضانية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، هذا شهر الجد، هذا شهر الاجتهاد، هذا شهر العمل، هذا شهر المثابرة، هذا شهر من أراد اللحاق بالسادات فليترك الوسائد، من يريد اللحاق يعني الصالحين وأولياء الله عز وجل فليترك هذه الوسائد والكسل والنوم والدعاء والخمول، هذا شهر الجد، هذا شهر يمثل رأس مال الإنسان في الحياة، فرصة العمر اللي ما تعوض. أذكر لك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه رأى في المنام رجلين من بلي، قبيلة بلي معروفة، جاءوا وأسلموا عند النبي، بايعوا نسلم، أسلموا وبايعوا نسلم، واحد منهم مات شهيد في سبيل الله، والثاني بعد سنة مات على فراش. يقول طلحة بن عبيد الله فإذا أنا على باب الجنة، فإذا الذي مات على فراشه سبق الذي مات في سبيل الله، والصحابة متقرر عندهم أن الشهيد يعني له من الأجور الشيء العظيم. فتعجب طلحة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فبدد النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه واستغرابه، قال أليس قد عاش بعده سنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليس قد أدرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا صلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن بينهما كما بين السماء والأرض. والمعنى أن الإنسان إذا أدرك رمضان فهذه منحة من الله وهبة وعطية، الله عز وجل أعطاك هذا الشهر حتى تستثمره وتكنس كل هذه الذنوب والأوضار والآثام والخطايا اللي اكتسبها الإنسان فيما مضى من أيامه، ويستشرف حياة جديدة تخرج من رمضان فعلا إذا أتيت بإخلاص نية وإصلاح طوية ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام واجتهاد في الطاعة والعبادة، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. علي يسأل يقول: ما حكم قول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجوز له أن يدعو ببلوغ رمضان، يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال، هذا طيب. قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدعون الله بعد رمضان أن يتقبل منهم الصيام والقيام، ويدعون الله بعد ذلك أن يدركوا رمضان القادم، يدركوا رمضان القادم، وهذا مشهور عن الصحابة والسلف. الأمر الثاني، يجوز المباركة بقدوم شهر رمضان، مبارك عليكم رمضان، مبارك عليكم الشهر الفضيل، الله يرزقنا وإياكم فيه الصيام، والكلام الطيب هذا. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يناقض أصل من الأصول في دين الإسلام. ومن ذلك مثلا الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث منكر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا تحديد يعني رجب وشعبان؟ ليش ما نقول من أول محرم اللهم بارك لنا في محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ليش خصينا هذا؟ لأن والله أعلم في اعتقاد عند الجاهلية قبل يقولون بأن شهر رجب وشعبان يكثر فيه القتل والموت، فلذلك تجد بعض الناس يعني أتى بمثل هذا الأمر، فيتجنب الإنسان هذا. يا أخي ادعو الله 6 أشهر أني بلغ رمضان أو 9 أشهر وبعدين ادعو الله أن يتقبل منك مثل ما كان السلف الصالح. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، بالتأمل نجده حقيقة مناقض لأصل من أصول الاعتقاد، وهو أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك الله خلق كل شيء فقدره تقديره. فكأنك أن تقول يا ربي في رمضان أبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يعني لا أحد يفقدنا ولا نفقد أحد، وهذا ما يمكن، هذا ما يمكن. ولذلك سنة الله في الخلق والعباد ماضية وجارية، وما في داعي لمثل هذه الأدعية اللي تختلق وتصطنع وتصاغ وهي تتناقض مع يعني هذه القواعد، قواعد الشريعة. فالدعاء الحمد لله مرغب فيه ومأذون فيه، ويدعو الإنسان لنفسه وللمسلمين والمسلمات، يدعو لوالديه وأرحامه، ولا يخلي حتى الأموات، يدعو للأموات بالرحمة والمغفرة. علي يسأل عن كلمة، يقول ما معنى كلمة حق عند سلطان جائر؟ يا علي بارك الله فيك، هذه واردة في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال خير الشهداء حمزة، ورجل قال قام إلى إمام فوعظه فأمره ونهاه فقتله، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذا فقال هي كلمة حق عند سلطان جائر، والمعنى أن الإنسان يعني إذا كان هناك سلطان جائر ظالم يسفك الدماء مثلا وينتهك الأعراض ويعتدي على الحرمات، فيجوز للإنسان أن ينكر عليه عنده، لا على المنابر ولا في وسائل الإعلام ولا في المجالس، لأن الإنسان قال عنده كلمة حق عنده، والعندية تعني القرب. أما أن يقوم الإنسان فيشهر بالحاكم أو السلطان على أعواد المنابر أو في الصحف أو في القنوات أو في شيء من هذا القبيل، فهذا مناقض لما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقد جاء من حديث عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانيه، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. هذا هو المعنى. علي يسأل عن الشفع والوتر، يقول يعني ما هي الآيات التي تقرأ في الشفع والوتر؟ عموما اخواني يعني يمكن الاجواء اللي نحن فيها نحتاج ان نفصل في بعض المسائل. اولا ما عندنا شيء في الاحاديث الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء اسمه الشفع، ما عندنا شيء في هذا. عندنا الوتر، الوتر، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فليوتر بركعه، هذا الذي عندنا. الامر الثاني ان صلاه التراويح كل هذه شفع. الان ما معنى الشفع؟ الشفع جمع الشيء إلى الشيء حتى يصبح واحدا، حتى يصبح واحد. ولذلك الشفعة عندنا في الفقه شفعة الشريك والجار حتى يضم الحق، يعني يضم نصيب شريكه إليه. فعندنا الآن ركعتان، الركعة هذه وتر، فإذا ضممنا إليها ركعة أصبحت شفع. فالركعة ركعتين التسليمة الأولى والثانية هذه كلها شفع. هذه أصلا إذا جينا للمعنى اللغوي هي شفع، هي شفع. متى يكون وتر؟ وتر إذا سردنا الركعات، فالإنسان يجوز له أن يوتر بثلاث ركعات من دون تشهدين، تشهد واحد فقط ما يجلس التشهد الأول، يجوز يوتر بخمس ركعات بسبع ركعات مثلا، جميع يسر. هذا وتر يسمى، هذا كله يسمى وتر. لماذا؟ لأنه ما سلم إلا في التسليمة الأخيرة، في الركعة الأخيرة عفوا، ما سلم إلا في الركعة الأخيرة، هذا كله يسمى وتر. يعني الوتر ليس ركعة واحدة فقط، الوتر قد يكون ثلاث، سمى وتر، يقال أوتر بثلاث. ليش؟ لأن ما سلم إلا في الركعة الأخيرة. أوتر بخمس ما سلم إلا في الركعة الأخيرة. أوتر بسبع ما سلم إلا في الركعة الأخيرة. هذا المعنى، بارك الله فيك. ولذلك ما عندنا شيء في السنة أنه والله الآن شفع وأوتر، يعني اشفع وأوتر، ما في شيء من هذا القبيل، ما في شيء. يجوز الإنسان يوتر بركعة كما هو مذهب ابن عباس ومعاوية وجمع من الصحابة، ركعة واحد يجوز أن يوتر بركعة واحد. فالشفع هذا اللي تقول عنه، هذه الركعتين الأخيرتين اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما قبل الوتر. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سرد الركعات الثلاث قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وبالثالثة بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، بهذه الطريقة، هذا النسق. ومن أهل العلم من ذهب وهم الجمهور قالوا بأنه يقرأ حتى لو فصل الوتر عن اللي يسمونه الشفع اللي تقوله أنت، قالوا يقرأ سبح قل يا الكافرون، وفي الوتر يقرأ قل الله أحد. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد، وأحيانا يجمع معها المعوذتين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس. فلذلك المسألة واسعة ولله الحمد. إذا حبيت تقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون طيب، إذا تقول والله لا أنا أتعب وكذا اقرأ ما شئت. حتى أن بعض العلماء قالوا السنة في قراءة سبح والكافرون إذا كانت وترا، يعني متصلة ركعات متصلة، قالوا هذه السنة، لكن هذا ما يمنع أنك تقرأ حتى قبل هذا. بارك الله فيك. أم فرقد بارك الله فيها تقول قبل فترة انقطعنا عن المساجد، تقول بالنسبة للدعاء يعني بين الأذان والإقامة، تقول يعني ما زال موجود؟ ما زال يا أم فرقد الله يرضى عليك، ما زال الدعاء موجود. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ولا يلزم أن نسمع الإقامة، وإنما فعل الصلاة لأنت تفعلينها يا أم فرقد. الآن أذن دخل وقت العصر، زين أنت ما صليتي بعد، هذا الوقت من الأذان إلى أن تصلي كل وقت لإجابة الدعاء، هذا المعنى. أبو خالد من عمان بارك الله فيه يقول يعني نصلي في البيوت هل ننتظر 20 دقيقة أم بعد الأذان مباشرة؟ أبو خالد الله يرضى عليك، إذا دخل الوقت يعني جاز للإنسان أن يصلي، لكن أنا أنصحك خاصة الفجر تنتظر لك 20 دقيقة مثلا، انتظر شوي. أما بقية الصلوات فلو صليت مباشرة ما عليك شيء، والأفضل أنك تأتي بالسنن القبلية. الفجر طبعا عندك الظهر 4 ركعات قبل الصلاة، والعصر طيب أنك تصلي 4 ركعات أيضا، ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المغرب عجل، المغرب عجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في صلاة المغرب. أبو خالد يقول والله في مصارع مدريد دولة أوروبية يقول إن أسلم بسبب كورونا. والله ما عندي علم يا أبو خالد الله يرضى عليك، أنت جيب لنا العلم، أنا ما عندي والله خبر. قد يكون يعني شاف آية من آية الله في المسلمين، صبرهم وتوكلهم على الله وثباتهم وعدم فزعهم وهلعهم، ممكن، ما أدري والله، ما أقدر أفيدك الله يرضى عليك. أم سيف من العراق تقول هل يجوز للإنسان أن يعني يغتسل بالماء المقروء أو الذي فيه السدر أيضا في الحمام، الحمامات العادية هذه وليست المتسخة، وكذلك المرأة الحاض؟ الجواب نعم يا أم سيف، يجوز للإنسان الذي عنده مشكلة مثلا عين أو سحر أو شيء من هذا القبيل وعنده ماء مقري عليه ويحب أنه يغتسل فيه في الحمام في البانيو، ما في بأس ولله الحمد والمنة، والماء هذا الذي يذهب يكون مستعمل. كذلك المرأة الحائض يجوز لها أن تفعل هذا، يجوز للمرأة أن تشرب من الماء المقري وتغتسل فيه، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول بالنسبة للإنسان المصلي الوضعية في التشهد الأخير، تقول هل يجلس على في الوضعية التي يقدر عليها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان الذي يعاني مثل أنت حالتك تقولين بأن عندك إشكالات في الركاب وفي الرجلين، اجلسي على الهيئة والحالة والوضعية اللي أنت لا تتعبين فيها ولا تتكلفين، ولذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تستطيعين التورك تقولين لا، انتقلي إلى التربع، التربع تجلسين كأنك متربعة، هذا هو من هيئات الصلاة. بارك الله فيك. محمد من إيران، أعتذر منك أخي الفاضل، عندك أنت يعني مشكلة، طبعا أنا أطلب من الأخ المخرج أنه يضع إذا أمكن رقم الواتساب، أن عندك مشكلة أحتاج أني أتناقش معك بعد ما ذكرت لي أخته وكذا، هذه مسألة ميراث، أحتاج أنك تراسلني على الواتساب، هذا هو، هذا الواتساب على الشاشة بارك الله فيك، تراسلني عليه تذكر لي المسألة كامل، وإن شاء الله أبشر بإذن الله يعني أقرأها وأعطيك الجواب، لأن هذه مسألة تحتاج إلى استفصال وتحتاج إلى سؤال أكثر عن بقية الورث. سفيان من الشارقة يقول والدته عندها سكر وضغط وأيضا عندها سرطان، الطبيب قال لا تصومي، مصر على الصيام. سفيان أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب لها الشفاء وأن يعافيها كل مريض يا رب. الوالدة الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن الطبيب نصحك بعدم الصيام لا تصومين، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ديننا دين عظيم، ديننا ما يوقع الإنسان في الحرج، وبعدين لازم تفهمي إذا أطعمتي كأنك صمتي ولله الحمد، إذا أطعمتي كأنك صمتي، هذه يسمونها البدل، البدل. الآن الإنسان ما استطاع يتوضى بالماء ينتقل إلى وين؟ التراب يتيمن فيه، فكأنه توضأ ويصلي الحمد لله بهذا التراب. كذلك أنت إذا كنت عاجز عن الصيام، عندك مرض تحتاجين أدوية، الصيام يمكن يشكل مضاعفات خطيرة عليك، الله عز وجل ما يعذبنا، الله يرحمنا سبحانه وتعالى. ولذلك وهذه رسالة لكل أحد، أنا جتني اتصالات بالأمس كثيرة ومن أناس أعرفهم ومن أناس لا أعرفهم عندهم مشكلات كبار السن، الله يبارك لنا فيهم، مصرين على الصيام والأطباء ينصحونهم، يا إخواني يا أبائي يا أمهاتي، الله عز وجل الله عز وجل رحيم بعباده، هو الذي قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجعل لنا بدل ولله الحمد. ننتقل إلى الإطعام ونكون بهذا ولله الحمد صائمين مع الناس، لكننا عندنا إشكالات صحية نأكل ونشرب علشان الأدوية اللي يعني نأخذها. فأخبر الوالدة بهذا وإن شاء الله تستجيب وتراعي صحتها بإذن الله. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يعني النظر إلى بيت الله عبادة، هل هذا ينطبق إذا رأيناه عن طريق التلفاز؟ أمينة، أولا ما عندنا طبعا حديث أن النظر إلى الكعبة عبادة، ما عندنا، لكن هذا قول الفقهاء يقولون لأن الكعبة هي القبلة، ويقولون بأن النظر إليها والتأمل فيها من جنس العبادات. الأمر الثاني يعني ما أعتقد أن هذا يأخذ، لأنه أصلا ما نستطيع أن نجزم بأنه عبادة، لكن هذا كلام الفقهاء، يعني لو ناظر الإنسان إلى الكعبة في التلفاز ولا في الواقع ما عنده يعني ما يشكل شيء. أمينة تقول أنا قبل ما أبدأ الصلاة أشرب فنجان من ماء الورد، يعني هل في شيء؟ ما في شيء، ماء الورد ليس ناقضا للطهارة، ماء الورد واللبن والشاي والقهوة كل هذا ما فيها شيء، لكن الأفضل أنك تمضمضين قبل ما تصلين يكون أفضل، وإذا ما حصل صلاتك صحيحة. عبد الله من الشارقة يقول هناك شخص مريض لديه صداع شديد، لما يقوم يصلي قائما الركعتين الأوليين ثم يجلس في الركعتين الأخريين، ما حكم صلاته؟ صحيح، صلاته صحيح ولله الحمد، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أحسن هذا الأخ المصلي بارك الله فيه حينما افتتح الصلاة قائما، لأنه واضح عنده القدرة على القيام في أول الصلاة، فما دام تحمل ركعتين وما استطاع أنه يواصل في الركعتين الأخريين يصلي جالسا على أن يومئ في الركوع ويقول هكذا: الله أكبر، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده. وإذا استطاع السجود سجد، وإذا لم يستطع السجود بحيث أن الصداع يمكن يسبب له حالة إغماء أو شيء، يعني يومئ أقل من إيمائه في الركوع. عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول: بعض الناس وللأسف الشديد الآن يدخلون المراحيض الحمامات ويتكلمون في الهواتف يعني وكذا، شيء من هذا القبيل. يقول يريد نصيحة. عبد الله بارك الله فيك، الجميع يعلم، وهذا ما يحتاج إلى أنه يفهم الإنسان هذا الشيء ولا أنه يضيف إليه معلومة جديدة، أن الحمام ليس محلا للمكالمات وليس محلا للحديث والقراءة. الحمام إنما هو لقضاء الحاجة، يقضي الإنسان الحاجة ويخرج. الأمر الثاني، نص الفقهاء على أن الإنسان يكره له أن يطيل المكث على الحاج، وإنما إذا قضى حاجته خرج سريعا. المسألة الأخرى أن الحمام لا يذكر فيه الله عز وجل، فالذي يدخل بالهاتف إلى الحمام أو يتحدث قد يمر عليه شيء من هذا القبيل، فقد يسلم والسلام ذكر، قد يرد بقول مثلا ذكر شيء معين فيكون وقع في المكروه، أو قد يكون المحمول الذي معه فيه تطبيق القرآن أو يفتح على آيات قرآنية، هنا يدخل في المحذور. الأمر الثاني أن الحشوش هذه محتضرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن المشروع في حقه أن لا يأتي بشيء من هذا الكلام وبهذا الحديث. قد مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجة فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم لما انتهى ضرب يديه على الجدار تيمم صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا أنني كنت أقضي حاجتي، عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبيح حقيقة بالإنسان أن يدخل الحمام وأن يطيل المكث وأن يصطحب معه المحمول وأن يتحدث، قبيح. لك أن تتخيل الآن لو أن رجلا علم بأن صاحبه هذا وهو يقضي حاجته يتكلم معه، كيف تكون الحالة؟ أعتقد حالة تقزز ما يليق، ما يليق. كيف يعني إنسان يتحدث معه وهذا، هذه قمة يعني عدم الاحترام وعدم التقدير. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بأن يتقوا الله وأن يتركوا هذه العادات. بل ذكر لنا سائل مرة هنا في البرنامج بأن بعض الناس يأخذ مجلات معه في 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 دورة المياه أو في المرحاض يقرأ، أو بعض الكتب ما أدري، هذا محل المكتبة، محل البيت وليس محلها الحمام. أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها تسأل عن إطعام يعني الشخص المسكين. تقول: أنا عندي أناس فوق 20 سنة، لكن يعني عندهم ضعف في العقل، تصرفاتهم تصرفات أطفال. تقول: ممكن أطعمهم لأن أيتام وتولاهم شخص مثلا ذكرت عمهم أو عمتهم الشاهد. أختي أم أيمن، نعم، مثل هؤلاء أولى بالإطعام. 20 سنة هذا يأكل، يأكل، ليس بالضرورة أن يكون عاقل أو صائم. إطعام المسكين ليس بالضرورة أن يكون شخص ممن يصوم أو شخص ممن عقله معه. فهؤلاء أخت الفاضلة أولى من غيرهم، خاصة وأنه من أقاربك أو ممن معارفك أولى من غيرهم في قضية الإطعام. فأبعثي لهذه المرأة اللي قائمة عليهم وتطعمهم بارك الله فيك. أم أيمن بارك الله فيها في سؤالها الأخير، طبعا احنا على آخر البرنامج. تقول: يعني عندنا في أمريكا وبعض البلاد العربية الإسلامية مسألة يعني إفطار كفارة المفطر في نهار رمضان، أو عفوا كفارة اللي عليه قضاء أو ما يصوم مثلا، تقول يجعلونها مثل زكاة الفطر، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فبالنسبة لزكاة الفطر صاع، صاع، والصاع تقريبا 3 كيلو إلا ربع أو كيلوين ونص. أما بالنسبة للإطعام اللي نص عليه الفقهاء فهي مد، ربع صاع، مد، هذا المد، أو نصف ساعة كما يقول العلماء، يقولون نصف صاع عفوا ومن البر مد، مد من البر ونصف صاع من غيره. عموما أنا طبعا تذكرين يا أم أيمن أقول بأن يكفي وجبة، تكفي إنسان بالغ يشبع من هذه الوجبة وهي إطعام مسكين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، والحمد لله على التمام. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.